وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الدكتور شريف كان عايز يطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالعلم وأهميته، تعقيبا على دراسة شخصيتين من الصحابة اللي هم من أعظم من تميز بالعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الأمة، وما بين سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي هو واحد من أعظم علماء المسلمين، بل هو أعظمهم وأعلاهم وسابقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء علماء أمتي برتوة. وكانت في جزئية مهمة جدا في حياة سيدنا معاذ، إنه قلت لكم سبحان الله رغم الرحلات الدعوية الكبيرة والفتح العظيم اللي ربنا عز وجل فتحه على إيد معاذ، إلا إن معاذ لما مات كان مات بعده كم سنة؟ 33 سنة، وأتى بهذا الفتح العظيم المبين في 33 سنة. فإن شاء الله بإذن الله اللقاء النهاردة حواري بيني وبين الدكتور شريف إن شاء الله، لعل إن ربنا عز وجل يعني يفتح في هذه الأسئلة ويفتح في هذه الإجابات، بحيث إحنا بقى نحط النقط على الحروف، إحنا هنعمل إيه في طلب العلم بعد رمضان إن شاء الله.
هنبتدي مع الشيخ ان شاء الله في السؤال الاول. ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم هو ازاي اصاب كل هذا العلم، فقال انه اصاب هذا العلم وحصله بحاجتين: لسان ثقول وقلب عقول. هذه فلسفة سيدنا ابن عباس في تحصيله للعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لو احنا تخيلنا شيخ ان سيدنا ابن عباس ومعاذ الآن موجودين في المسجد، وحينصحوا الشباب اللي موجودين دول بنصيحة تتعلق بطلب العلم أو بالحياة، ماذا تظن ممكن يقولوا للشباب دول إيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا ظني أن لو سيدنا معاذ بن جبل بيننا الآن وحب أن يدي لنا وصية، فظني أن الوصية دي هتكون آخر وصية تكلم بها وهو يموت، لما كان يقول: اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لزرع الأشجار ولا لغرس الأنهار، ولكن لإيه؟ لظمأ الهواجر ومكابدة ساعات الليل ومزاحمة العلماء بالركب. ظني ان لو معاذ بن جبل بنا الان لن يجد افضل من هذه الكلمات لينا كلنا. اللي عايز ينجح ويفلح عليه بالحاجتين دول. الحاجة الاولانية ظمأ الهواجر ومكابدة ساعات الليل، ودول بنسميهم هو الجانب المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، الجانب التعبدي في شخصية اي انسان مسلم، انا بصوم وبقوم. الحاجة الثانية الكلمة اللي قالها ومزاحمة العلماء بالركب. انا ظني ان دي هتكون اعظم وصية ممكن سيدنا معاذ بن جبل يقولها لنا. اعظم وصية ممكن سيدنا معاذ بن جبل يقولها لنا ان ممكن يقول لنا عليكم بالعلم عليكم بالعلم عليكم بالعلم. ليه؟ لان معاذ بن جبل شاف ثمر ده، شاف انه فتح مكة كلها بالعلم، فتح اليمن بالعلم، وفتح حمص بالعلم، وفتح الشام بالعلم. ما ثبته في وقت الازمات والمحن الا العلم. اكتر حاجة ثبتت قلب معاذ، انا قلت لكم بارح عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل وهو بيموت سيدنا معاذ بيقول له ايه؟ كيف حالك يا بني؟ فميل ايه؟ الحق من ربك يا ابتي، الحق من ربك فلا تكن ايه؟ من الممتلين. ام معاذ بن جبل رد عليه وقال له ايه؟ وستجدني ان شاء الله من الصابرين. معاذ بن جبل احنا رأينا الان ثبات الانفعال في موطن زي ده. احب اولاده له، ابنه اللي كان بيشاركه في الجهاد وبيشاركه في تعليم الناس وبيشاركه في حياته، وهو بيحتضر الان بين ايديه الثبات الانفعالي اللي موجود عند سيدنا معاذ بن جبل. ده جا منين يا جماعه؟ هو العلم. فانا ظني ان حياه معاذ كلها لو خرج معاذ علينا الان رضي الله عنه علشان يوصينا هيقول لنا امسكوا في العلم وعضوا عليه بالنواجذ، ما تسيبوهوش ابدا. وظني برضه ان سيدنا عبد الله بن عباس لو موجود معانا الان هيقول لنا انا هقول لكم من حياتي كلها موقف واحد بس، ما تنسوش ان في 4000 مسلم بعد ما كانوا هيكونوا كما قال النبي فيهم كلاب النار، لهم الخوارج. خوارج من اشر الفرق الضالة على وجه الارض. خوارج النبي قال في شأنهم هم كلاب النار يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أدين السماء قتلاهم. الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مش هسيب منهم حد. ليه؟ فبيستبيحوا الدماء. ظني ان لو ابن عباس موجود معانا الان هيقول لنا نصيحه واحده بس، افتكروا ان بالعلم بعد فضل الله عز وجل بالعلم كنت سبب في هدايه 4000 خارجي من 6000 بسبب العلم. 4000 واحد ضل الطريق، 4000 واحد ضل الطريق وكان من السهل عليه انه يسفك دماء ويستبيح اموال بسبب الجهل. واما بالعلم ابن عباس يقول لنا افتكروا الموقف ده كويس، ان 4000 في جلسه واحده ما لم تتجاوز نص ساعه 4000 واحد ربنا عز وجل هداهم للطريق الصحيح بالعلم. فانا ظني ان هتكون نصيحه كل من ابن عباس ونصيحه كل من معاذ هتكون في الجزئيتين دول.
جزاك الله خير. دايما لما بنبقى عايزين نعمل حاجه في الحياه الحاجه دي تدينا حاجه، تدينا اشياء. يعني لو كنت عايز تعمل نجاح في مشروع او حاجه بيديلك عوائد عليك، سواء كانت العوائد دي ماديه او عوائد معنويه بترجع عليك، وفي مقابل ما يعطيك ياخذ منك. السؤال دلوقتي للشيخ، في وضعنا الحالي ماذا اعطى العلم للشيخ احمد جلال وماذا اعطى الشيخ احمد جلال للعلم؟ المساله دي والمعادله دي مهمه جدا لكل من نوى ان يسلك هذا الطريق عشان يقدر يسلك هذا الطريق على بينه من تجربه معاصره حاليه قائمه بالفعل. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عطاء العلم اصلا عطاء بلا حدود، يعني عطاء العلم لينا عطاء بلا حدود. يكفي مثلا عشان اقول لك بس قيمة العلم وفضل العلم، يكفي لو في يوم من الايام انت بتتكلم مع الناس في درس علم عن فضل قراءة القرآن في خطبة من الخطب زي خطبة الجمعة اللي فاتت مثلا، حاضر معاك مثلا 1000 أو 2000 وحدثنا الناس عن فضل قراءة القرآن وعن فضل قراءة سورة تبارك مثلا، والألفين دول خرجوا قرأوا سورة تبارك، يبقى الحديث الواحد اللي انت علمته للناس ممكن تقول لي اعطاك ايه؟ اعطاك في ميزان حسناتك ها 2000 قراءة لسورة تبارك عندك في ميزان حسناتك. طب تخيل بقى معايا، تخيل بقى معايا ان ربنا عز وجل وسع عليك اكتر، وربنا عز وجل فتح عليك مثلا انك تطلع في فضائية من الفضائيات. كان في فترة من الفترات البرنامج بيشاهدوا مثلا 20 مليون فرد، يعني 20 مليون بني ادم دول اللي بيشوفوا البرنامج. فانت قلت للناس النهاردة احنا هنعمل مشروع دعوي، المشروع ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بتقول حديث علم، بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بألف آية كتب من المقنطرين. احنا النهاردة يا جماعة هنعمل مشروع كلنا هنقرأ من تبارك لحد الناس دول 2000 آية، وان شاء الله كده يبقى انت يعني من 20 مليون دول طلع 10 مليون صنعوا ما قلته انت. شفت العلم ممكن يديك ايه؟ علشان كده بقول لكم من بركة العلم، من بركة العلم ان العلم اللي انت بتعلمه للناس هو مزيد في عمرك. انا النهاردة علمت الناس حاجة ومت، هذا الانسان الذي مات هل انقطعت حياته بموته؟ عشان كده بقول لكم سبحان الله الان، الان احنا بنتكلم عن الشافعي، لا الشافعي، احنا بنتكلم عن معاذ بن جبل وبنتكلم عن ابن عباس، هل الاثنين دول ماتوا؟ هم احياء بيننا، يحيي الله سبحانه وتعالى بهم القلوب. فممكن العلم ده يكون هو خزنه من الخزائن العظيمه جدا اللي انت بتعبي فيها اجور وحسنات لا يعلمها الا الله. ممكن في يوم من الايام اخونا الدكتور معتز مثلا، انا كنت اديت درس في المسجد عن طلب عن اهميه مجالس العلم، هو اعجب بالدرس جدا، طلع في المسجد مسجد ثاني اعطى هذا الدرس، فالناس اعجبت جدا بدروس العلم فبدات تحضر عند الدكتور معاذ، عند الدكتور معتز. السؤال، هي الناس اللي بتحضر عند الدكتور معتز دي اصلا في ميزان حسناتين؟ فخزائن من الحسنات، يعني اسال الله عز وجل ان يجعلنا من المخلصين. هي دي قيمه العلم، قيمه العلم في كده ان العالم اذا مات لدى عداد الحسنات بتاعته شغال. علشان كده سبحان الله يعني علماءنا اللي صنفوا الكتب والفوا الكتب، شوف الامام المنذري مثلا او الامام النووي رحمه الله، اللي احنا عمالين نقول يا جماعه احنا هننشر كتاب الترغيب والترهيب وننشر كتاب رياض الصالحين وننشر كتاب السلسله الصحيحه، الناس دي ماتت من قرون، الناس دي ماتت من قرون. على فكره الامام المنذري مات وهو لا يتجاوز حاجه و30 سنه، والامام ابن النووي نفس الكلام، ومع ذلك الناس دي ماتت كتبها الى الان ما زالت موجوده. ده قدر العلم. الحاجه الثانيه، العلم يقينا بيأثر في سلوكك، كلما ازداد الانسان منا علما كلما ظهر ذلك في سلوكه. وده دايما اللي بيفرق بين العالم الحقيقي والعالم المزيف. العالم الحقيقي العلم بيؤثر فيه في ادبه، في خلقه، في سلوكه، في تعاملاته مع الناس. النبي قال لنا كده في العلاقة، قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له إيه؟ خشية. فالعلم يجيب خشية. العلم فعلا في كتير من الأوقات بيخليك تعظم الله، العلم في كتير من الأوقات بيخليك تبعد عن المعاصي، العلم في كتير من الأوقات بيخليك إنك يعني سبحان الله تكره ذنوب وتكره معاصي وكده. خدت بالك؟ أتذكر في يوم من الأيام أحد الشباب كان مدمن لمواقع إباحية، فانا قلت له انا هقول لك حديث واحد بس وعايز اشوف اثر الحديث ده عليك. انت قاعد دلوقتي قاعده بتتفرج فيها على مواقع اباحيه، شفت مثلا فيها 6 7 8 افلام فيها مش عارف كم لقطه الى اخره، انا هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفاحشه في ارض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. واحد قاعد يتفرج على فيلم اباحي اتصور مثلا في المانيا، هذه الفاحشه وقعت في الارض، انت كنت حاضر ولا غايب؟ غايب. راضتها ولا ما راضتهاش؟ ما انت ما اتفرجتش غير لما كنت راضي. النبي بيقول ان وزرك كمن وقع فيها. شفت الحديث؟ فقلت له انت ممكن بالفيديو الواحد اللي انت شفته ده، شفت فيه مش عارف فيلم مجمع مثلا فيه مش عارف ايه وايه وايه الكلام ده، تخيل بقى انك تقف بين يدي الله ماسك صحيفتك لقيت كل فيلم انت شفته متسجل عندك في ميزان سيئاتك انك زنيت. فمن ساعة ما تعلم الحديث ده اذا وقعت الفاحشة في ارض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها قال لي والله ربنا من علي وما دخلت على المواقع دي تاني خالص. هي دي بقى قيمة العلم، هي دي بقى قيمة العلم. العلم ادات بصيرة، العلم بيعصم من الفتن. احد الصحابة بيسألوه انت ازاي ربنا عز وجل نجاك من فتنة موقعة الجمل اللي حدثت بين الصحابة؟ قال انا كنت خارج فعلا مع ام المؤمنين عائشة ولكن وقع في صدري قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، فرجعت فعصمني الله عز وجل. العلم عصمة من الفتن، العلم عصمة من الفتن. عايز اقول لك العلم بالنسبة لك ايه؟ يكفي ان ممكن النهاردة يجي لك شاب لانه ما عندهوش علم عمال يتخبط يمين وشمال، شوية الحاد شوية شيوعي شوية ماركسي شوية مش عارف ايه، لان ما عندهوش علم. ولما يجي لك الاوضة ويسألك على بعض الاسئلة وانت تفنطها له كده، سبحان الله انت بتعيد ترتيب الافكار اللي في دماغه. العلم بيدي هداية، العلم بيدي رؤية وبصيرة، العلم بيدي نور، العلم بيدي نور. العلم لو هيدينا، لو بيدينا حاجات كتير جدا، هيدينا حاجات كتير جدا. عشان كده بقول لك انت كل ما هتزداد علم هتزداد عند الله عز وجل رفعه. اما نعطي الى العلم، يعني اسال الله عز وجل انه يحيينا واحنا بنعلم الناس الخير، ويموتنا واحنا بنعلم الناس الخير. انا يعني اللي انا هديه ان شاء الله الفتره الجايه في العلم، انا عايش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل 100 عام من يجدل للناس امر دينها. انا عايش الفتره اللي جايه ان انا اكون الراجل ده، يعني اسال الله ان يعينني على ذلك. سيدنا علي بن ابي طالب، القران اصلا عشان اقول لك بس انا عايز اوصل لايه، القران لما كتب كان ما كانش فيه عليه نقط، العرب كانوا عارفين لغتهم فما كانتش الحروف منقوطه. فلما بدأ يطلع بعد الفتوحات الإسلامية وبدأت ناس تخش في الإسلام مش عارف حاجة، علي بن أبي طالب جدد حاجة جديدة. جدد إيه؟ إنه حط نقط تحت الحروف علشان الناس تعرف تقرأ القرآن. لما دخل أكتر اللسان الأعجمي، فارس والروم وبتوع كل دول دخلوا في الإسلام جداد، فما برضو مش عارفين هي الياء دي مفتوحة ولا مكسورة. احنا عرفنا خلاص إن دي ياء اللي تحتها نقطتين، بس احنا مش عارفين هي مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره. فابو الاسود الدؤلي حط حاجه جديده الا وهي مساله الايه؟ التشكيل. بعد فتره الناس بدات بعدها عن اللغه العربيه زاد شويه، فبقت محتاجه حد يقول لها الكلمات دي معناها ايه. فجاء العلماء محطين ايه؟ التفسير، فاضافوا لنا اضافه جديده. جاء بعد كده واحد عايز مثلا ايه؟ يجمع الايات المتعلقه مثلا بالحور العين في الجنة، فحطوا لنا معجم جمعوا فيه كلمة حور اتذكرت كم مرة في القرآن. بعد كده واحد تاني جاء قال ايه؟ لا احنا عايزين نعمل حاجة جديدة. ايه الحاجة الجديدة؟ قال احنا عايزين نفسر القرآن عن طريق مش كلمة كلمة، انا عايز اعرف الصورة دي بتتكلم عن ايه. فعملوا لنا حاجة اسمها التفسير الموضوعي. فكل فترة ربنا عز وجل بيمن علينا بمن يجدد في مسألة الدين. خدت بالك؟ كل ما أرجوه من الله عز وجل أنه يعيني على المرحلة اللي جاية اللي هي مرحلة ما بعد رمضان. احنا بنقوم الآن في عمل مؤسسة ضخمة إن شاء الله تبارك وتعالى. المؤسسة دي دورها أن هي تجدد العلوم الشرعية مرة تانية، تجدد العلوم الشرعية مرة تانية، الفقه والعقيدة والتفسير والحديث، كل العلوم الشرعية هيبقى دورنا الفترة الجاية احنا نوصلها للناس. هنوصلها للناس ازاي؟ بعض الناس لما نيجي النهارده نقول لها كتاب فقه، عايزين نقرا كتاب فقه، فيقول اه يعني كتاب فقه موجود في كل حته، كتاب فقه السنه 4 مجلدات حاجه ضخمه كده، او الفقه على المذاهب الاربعه 4 مجلدات حاجه ضخمه كده. يجي يفتح بس اول صفحه يبص الكلام المعقد اللي فيها يقوم عامل ايه؟ الظاهر انتوا كلكم بتقفلوا، يقوم قافل الكتاب. لا لا ان شاء الله احنا هنمر ان شاء الله بخمس مراحل. دي خطه العمل اللي انا وضعتها للمشروع ده. المرحلة الأولانية الحديث عن الجانب الإنساني أثناء دراسة الفقه، والجانب الخلقي أثناء دراسة الفقه، بحيث يبقى دراسة الفقه مش مسائل جامدة، ده شيء إنساني خلقي. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على احكام الحيض والنفاس بالنسبه للمراه، قبل ما اتكلم على احكام الدماء اقول تخيل المراه الحائض دي في الجانب العلمي يعني ايه حيض اصلا. فالحيض ده هو عباره عن هو الجدار المبطن للرحم عند المراه، اذا حصل تحصيل تلقيح للبويضه البويضه دي بتتغذى على الجدار ده، فالمراه لا تحيض اذا كانت حامل. اذا لم يتم تلقيح البويضه فالجدار ده بيتصدع وبيقع في صوره دم الحيض، المراه بتصاب بالام عنيفه نفسيه وبدنيه. فده كجانب علمي، فلا يديتك تاصيل علمي لقضيه الحيض، تاصيل انساني كيف كان النبي يتعامل مع المراه المصابه بالحيض وهي متالمه نفسيا وبدنيا، ظهرها مكسر مش قادره تتحرك، ازاي النبي كان بيتعامل مع زوجاته في الفتره دي، ازاي كان بيتعامل بكل رأفة وحنيه وخلق مع المراه. فديتك الجانب الانساني، وبعد كده اديتك الجانب الخلقي. ده في الفقه يبقى شيء. التيمم، انا اقول لك احكام التيمم، اقول لك شوف اعرف ربنا من خلال التيمم قد ايه هو رفيق بك في احكامه، وهكذا. المرحله الثانيه ان انا هرسم، مثلا لو بنتكلم على التيمم هيتم تحويل العشر صفحات بتوع التيمم لمايند باب، مجرد خريطه ذهنيه تلخص ليك احكام التيمم كلها في صفحه. بعد كده الفقه كله يبقى ماشي بالصوره دي. المرحله اللي بعد كده ودي المرحله الثالثه، ان ده يتحول الى انفوجرافيك. انفوجرافيك التيمم احكامه كلها تتحول انفوجرافيك، فيلم كرتوني قصير كده، او تعرفين الانفوجرافيك طبعا، بحيث الشباب اللي هو بعيد تماما عن واقع التدين والالتزام يظهر له فقه التيمم بصوره بسيطه جدا وسهله جدا تتناسب معاه في زمنه دلوقتي. المرحله الخامسه ان انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان المشروع ده يترجم الى كل لغات الدنيا علشان نخاطب العالم كله بده. فدي ان شاء الله اللي الواحد ناوي يعمله ان شاء الله بعد طبعا فترات طويله من التفكير والدراسه، ومعانا الدكتور شريف وصلان ومعانا مجموعات كبيره جدا في حاجه زي كده، ويتم في النهايه عمل منصه كبيره جدا. المنصه الكبيره دي يتم رفع عليها كل هذه المواد في سائر العلوم الشرعيه، بحيث اي حد عايز النهارده معلومه شرعيه تبقى سهله وميسره. بنضيف على المشروع ده حاجه برضو جميله جدا، الا وهي مساله الفقه المصور. الفقه المصور جت فكرته باختصار الناس اللي كانت طالعه تعمل حج او تعمل عمره، فكانت لما تيجي تقرا في الكتاب هي مش فاكره اصلا، نسيت. انما لما الشباب صوروا كيفيه اداء مناسك العمره، الراجل يلبس الاحرام ازاي ويغتسل ازاي وبيطوف حوالين الكعبه ازاي وبيسعى ازاي، لما بقى فيديو لاداء مناسك العمره اصبحت المناسك بالنسبه للناس ايه؟ سهله جدا. فان شاء الله باذن الله المشروع اللي هيكون موازي لمشروع يعني تلخيص العلوم الشرعيه او تبسيط العلوم الشرعيه هي مساله الفقه المصور، بحيث كل الابواب المتعلقه بالفقه تتصور فيديوهات تنزل للناس، كل فيديو لا يتجاوز 5 دقائق 10 دقائق، بحيث ان شاء الله تبقى المساله بالنسبه للناس سهله ومبسطه وميسوره، والناس تبقى فاهمه الفقه من خلال الايه؟ لاول مره. ودي كانت هتبقى ان شاء الله باذن الله اول مره تحدث، ان هي تفهم فقه من خلال العلم مش من خلال القراءه. الله
اكبر. جزاك الله خير.
معلش انا كنت عايز عفوا اقول حاجه، المشروع ده مشروع هياخد مننا سنين ومحتاج مننا طاقات. يعني انا ممكن واحد يقول لي انا بعرف اشتغل مثلا انفوجرافيك، اقول له جزاك الله خير تعالى معانا تعالى معانا. حد ممكن يقول مثلا ايه وانا ما شاء الله بعمل شغل بعرف ارسم خرائط المايند ماب مثلا بالكمبيوتر بالبرنامج بتاعها، اقول له تعالى معانا. واحد يقول انا ما اعرفش في الكلام ده بس انا ممكن اساعدك في التصوير وانت بتصور، اقول له جزاك الله خيرا وانت معانا. وكل اللي عايز يشترك بعد ما نخلص ان شاء الله هيسجل اسمه بس مع الدكتور معتز. اي فكره اي حاجه اي انت شايف ممكن يكون دورك ايه؟ واحد ممكن يقول لي طب انا بقى انا اولا لا هعرف في ده ولا هعرف في ده، وانا راجل اعمال ومشغول وما عنديش وقت اصلا للكلام ده كله، بس ممكن اساعد بالجانب المادي. اقول له كتر خيرك جزاك الله خيرا. اللي انا عايز اوصل له ان ده مشروع احياء امه، احياء امه كامله. فالمشروعات الضخمه اللي بتكون بالصوره دي تبقى محتاجه طاقات، محتاجه كوادر. ربنا يا رب يستعمله واياكم بطاعته.
جزاك الله خير. احنا يعني خلصنا جزء الاسئله اللي هي يعني لذيذه، هنبتدي ناخد بقى اسئله شويه من الحاجات اللي احنا ما نحاولش نقولها. شفنا انا بقالي وزي بقيت شباب كتير 17 سنه في التعليم، بدرس 6 سنين ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي و5 كليه، والقصه كلها كانت علم. ما وجدت لهذا العلم من اثر في حياتي. اكتر كلمه بكرهها هي كلمه مكونه من 4 حروف كاف تاء الف باء. ما بحبش كتاب اصلا. السؤال، ازاي اطلب علم وليه؟ وازاي اكسر الدايره دي؟ ازاي اكسر الدايره اني خلاص انا مش لاقي العلم اصلا اي مردود في حياتي؟ وبعدين احنا خدنا كتير بقى، يعني خدنا كتير، وامتحانات ثانويه عامه وكليه ودكتوري وشفوي وحدوته. حضرتك عندك اجابه للسؤال ده؟ في اجابه عندي.
احنا كرهنا العلم، فعلا احنا كرهنا العلم لان انا ما شفتش ثمره للعلم ده عليا في حياتي. انا لو شفت للعلم ثمره عليا في حياتي انا مبسوط جدا. يعني مثلا زمان في مرحله ثانوي وانا بلعب ملاكمه، يعني وانا ايام كنت بلعب ملاكمه في المرحله دي في المرحله دي كان الكابتن يجيبني ويبدا يعلمني بعض التدريبات المعينه اللي انا اعملها، هي كانت بتبقى شاقه جدا، بس سبحان الله لما طبقتها في اول بطوله دخلتها ودي كانت اول بطوله ليا في حياتي ربنا اكرمني جدا وطلعت تاني في الاهليه، دي كانت اول بطوله الحمد لله لعبت 4 ماتشات كسبتهم، الماتش الخامس قالوا لي ما شاء الله انت هتصفي بقى مع الكابتن فلان، فقلت لهم مين الكابتن فلان؟ قال لي ما فيش، ده هو واحد في منتخب مصر ثالث عالم واول افريقيا ولسه جاي من الاولمبياد وواخد ميداليه فضيه. طب ما شاء الله يعني. فانا العلم اللي انا اخذته اياميها فادني لما وجدت ان كان فيه ايه؟ ثمره. لما تحول العلم ده لثمره فادني جدا. احنا العلوم للاسف اللي احنا اتعلمناها في ابتدائي واعدادي وثانوي كارهينها اصلا، ان احنا ما وجدنا لها ثمره في حياتنا اصلا. احنا كان اخرنا بناخد الكتاب علشان نذاكره ونمتحن فيه يوم وانت خارج من اللجنه بس. كده. فانت ما كنتش بتاخده اصلا عشان تنفع بيه المسلمين او تنفع بيه نفسك. فانت ما وجدتش ثمره فلا يمكن ابدا. انا شايف بقى ان العلم الشرعي ثمرته علينا كبيره جدا. ثمرة العلوم علينا كثيرة جدا. أول ثمرة نعدهم مع بعض كده، أول ثمرة يكفي إن أنت بتعبد ربنا صح. يا مثلا أنت اسمك إيه؟ آه محمد. محمد دخل أول ما دخل ما شاء الله الله أكبر وصلى بطمأنينة وسكينة إن شاء الله زي الفل. قبل الصلاة. ممكن واحد تاني دخل هوب فوق تحت قاعد نايم لم تقبل صلاته. العلم من ثمرته إن ربنا عز وجل بيقبل بطاعتك. تعرفين حديث يصلي الرجل 60 سنة ولا يقبل الله منه صلاة واحدة؟ ليه؟ 60 سنة بيصلي ما كانش في علم. لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع، لأنه فقد أصلا مبدأ بسيط جدا، إيه هي أركان الصلاة؟ فقد صلاته كلها. أقول لكم على طرفة، أول سنة أطلع فيها الحج حوالي 10 سنوات، واحد جاء اللي بيقول لي إيه؟ شيخ أحمد أنا جاي أقول لك خلاصة 12 سنة حج. قلت له اتفضل. قال لي أنا عارف إن أي حد عايز يطلع يحج بيبقى عايز بقى يشتري هدايا والكلام ده، بس مكة والمدينة زحمة موت، ولما تخش المحل علشان تفصل مع الناس محدش بيسمع ليك. إيه؟ اصل اصلا ايه قدامه 20 زبون فمش هيقعد بقى ايه ليك عشان تفصل معاه. فانا هديك الخلاصه بقى. هقول لك على وقت مكه فيه بتنش وتنزل براحتك تشتري اللي انت عايزه. قلت له اتفضل. قال لي دي خبره 12 سنه. قلت له اتفضل. قال لي انا بساهي الناس كلها على عرفه وانزل انا بقى اشتري الهدايا. دول 12 سنة حج ما لهمش قيمة، ساب الناس على عرفه ونزل هو إيه مشكلة. لا، العلم له ثمرة كبيرة جدا. أولا ثمرته عبادتي صحيحة، ثمرة العلم يقين الوقوع في الحرام، ثمرة العلم إن بحصل أجز. كل يعني مجلس العلم عليه أجز، يعني شوف مجلس العلم عليه أجز، مجيك لمجلس العلم عليه أجز، قعدتك في مجلس العلم لها أجز. مش كده وبس، ده أنت بتخرج اللي أنت تعلمته، علمته للناس بقى ليه أجز، علمته لأولادك بقى ليه أجز، علمته لزوجتك بقى له أجز، أولادك عاشوا من بعدك سنين بقى لهم أجز، خلفوا ولادك خلفوا أولاد بقى عندهم أولاد علموهم، كل ده بقى في ميزان حسناتك، كل ده بقى في ميزان حسناتك، فده فضل كبير جدا. الأمر اللي بعد كده ودي نقطة مهمة جدا عايز أأكد عليها، إن العلم ده من أعظم ثمراته إنه بيفتح لنا أمور الحياة كلها. يعني الإمام الخوارزمي رحمة الله عليه أول من أنشأ علم الجبر، علم الجبر علم الرياضيات، من أول من أسس لعلم الرياضيات الإمام الخوارزمي. الإمام الخوارزمي أنشأ علم الرياضيات والجبر منين أصلا؟ قاعد في يوم من الأيام بيحل مسألة من مسائل المواريث، الزوجة لها التمن ودي لها كذا ودي لها كذا ودي لها كذا ودي لها كذا، فابتكر علم جديد، رغم أنه كان فقيه في الفقه ابتكر لنا علم جديد. الإمام الرازي رحمة الله عليه، الإمام الرازي لما سمع حديث خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، أصل لعلوم الطب، لأن قال النفع مش هيكون أنا أعلم مسائل شرعية وبس، فعمل من مسألة شوف خير الناس أنفعهم للناس، فبدأ يتعلم علم الطب وكان عالم طب كبير جدا 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 جدا. خدت بالك العلم بيفيد الناس كلها، دنيا ودين، دنيا وآخرة، وده اللي احنا عايزين نفهمه كويس جدا، ان العلم ده هيفتح. يعني مثلا يعني حد كان معنا في مسجد الدكتور محمد صفوت الله يرحمه قال لنا حديث واحد بس، الحديث ده لما علمه لنا قام عليه شيء كبير جدا. لما قال لنا بص، قال لي يا ابني بص، جاب قال لي بص يا ابني، صدائع المعروف تقي مصارع السوء، اشتغل في المعروف يا ابني، مش هنسى ابدا لما يا ابني النبي يقول اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. لما علمني الحته دي انشئت جمعيه خير ذات بقى لها 13 سنه شغاله، معاها 1400 اسره بينفق عليها شهريا، معاها جانب طبي، انشاوا حضانات، عملوا سو، كل المجهود الجبار ده جاب مين؟ جاب العلم الشرعي. فمنفعه الناس دي جت من العلم الشرعي، ودي الثمره، وهي دي الثمره. العلوم الشرعيه يا اخواني بتفتح لنا في ميادين كتير جدا جدا جدا، وكل ما الانسان مننا ازداد علما كلما فكر ازاي انه ينفع الناس وينفع الخلق. والله
هو في موقف بس انا لسه قبل ما نيجي مباشره هنا في الميعاد بتاع الدرس ده حصل مع باشمهندس عنده تقريبا في حدود حاجه 60 سنه، فبساله يعني دايما لما اشوف حد من الناس اللي بيبقوا ناجحين ومؤثرين فبساله يعني تجربتك في الحياه وكده، فاكتشفت مثلا ان هو كان كاره كليه هندسه جدا، وكان عنده مشكلات في كليه هندسه، وان اياميها كان في تدريس، كانت لسه كليه هندسه في جامعه المنصوره كانت لسه جديده، وكان لسه الستاف لسه بيتكون، وكان في مشاكل من هذا النوع، وما كانش متفوق في الكليه ولا حاجه. لكن بعد ما خلص الكليه مباشره حصل تحول غير عادي في حياته، حصل انه بقى ما هو بيقول كده، ما بدأت أدخل في أي عمل أو حتى لما دخلت الجيش وأسيب مجال إن أنا أقدر أشتغل في حاجة وما أطلعش الأول. ومن اللحظة دي لغاية اللحظة اللي أنا بكلمك فيها أنا ما دخلت في شغلانة أو في مجال خاص بالهندسة إلا وطلعت الأول. قابلت خبراء مصريين وأجانب وعرب وسعوديين وألمان، الكل كان يشيد بيا. لما تتوقف وتتأمل في المرحلة دي، المسألة بس مش مرتبطة بإن العلم فيه أزمة إنه ملوش مردود، أنت كمان مش أنت. يعني ممكن يكون واقع حالك أثناء الدراسة حاجة، في طريقة التدريس مش متناسبة معاك، المواد ده أصلا مش على هواك، أنت مش حاسس بالعائد، فأنت أداك قليل. فلا تبخس نفسك، أنت ممكن تتغير تماما وتبقى واحد تاني، وتبقى واحد تاني قادر على التحصيل كما لم يحصل من قبل. فكما ان الامر له علاقه بالعلم له علاقه بيك انت شخصيا. انت بتبقى واحد تاني، انت بتخش شهر رمضان بحال ثم تخرج من رمضان باذن الله بحال مختلف. فتوكل على الله وربنا ان شاء الله يسدد خطاك. دلوقتي شيخنا في طرق كتير، يعني مناهج كتير وكتب كتير وافكار كتير، انا مشتت مش عارف اقدر يعني اقرا ده ولا ده ولا ده. ايه المنهجيه؟ هل في طريقه معينه اقدر اخد بيها العلم على بصيره؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. هو مما لا شك فيه ان المنهجيه في طلب العلم بتحتاج اولا حاجتين، بتحتاج حاجه مني انا وحاجه من الشيخ اللي انا اتعلم على ايديه. حاجه مني انا، هو ايه الماده اصلا اللي انت حبيتها وعايز فعلا تكون متخصص فيها؟ زي ما احنا مثلا شفنا هو سيدنا ابو هريره رضي الله عنه الرؤيه الواضحه اللي كانت عنده، هو كان رايح فين؟ فهو خلاص. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرؤيه الواضحه بتاعته كان رايح فين؟ على القران. سيدنا علي بن ابي طالب الرؤيه الواضحه بتاعته كانت رايحه فين؟ قضاء. النبي قال كده اقضى امتي. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه رؤيته واضحه كانت فين؟ كانت في القران وفي علم الفرائض انواع المواريث. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه الرؤيه الواضحه بتاعته راحت فين؟ على الحلال والحرام انواع علوم الفقه. فاولا المنهجيه بتبقى اولا متوقفه اولا عليك انت. زي يعني ده حط ده في جنب، زي في مثلا في الثانويه عامه، هو في واحد عايز يخش طب، واحد عايز يخش هندسه، وفي واحد يعني مش فارقه معاه اصلا. خدت بالك؟ فانا اهم حاجه عندي انت شايف نفسك ايه الشيء اللي انت مرتبط بيه جدا. علشان كده حصل الاختلاف في المناهج اللي موجوده حاليا. يعني مثلا انا لو قلت لك النهارده انا عايز مثلا اتعلم العلم مثلا عند الشيخ ابو اسحاق، يبقى انت راجل دماغك راحت فين؟ في علم الحديث. انت راجل عايز تكون محدث، فتلاقي مثلا الشيخ ابو اسحاق حاطط منهجيه واليات لعلم الحديث مثلا. مثلا انما مثلا مثلا لو جينا مثلا اتكلمنا مثلا على الشيخ مثلا مثلا الشيخ احمد النقيب، الشيخ احمد النقيب اصلا دماغه راح فين؟ حاجتين، عقيده واصول فقه. فهو حاطط اليات ومنهجيه معينه في العقيده وفي اصول الفقه. خدت بالك؟ مثلا لو قلنا مثلا الدكتور حازم شومان مثلا، هو دماغه راح فين؟ كلامه كتير قوي في التفسير. ان شاء الله اغلب دروسه بتتكلم في التفسير. هو دعوي بس بيشتغل على التفسير. اصبح لكل واحد منهم اليه معينه في الطريقه في الشغل بتاعته. فهنا بتختلف المناهج. بعض احنا بقى لما بنشوف الكلام ده نقول ده منهج ده خلاف منهج ده خلاف منهج ده خلاف منهج ده. لا، هو مش مختلفين ولا حاجه يا جماعه. هو مش مفيش خلاف اصلا. ولكن هو كل واحد منهم له ايه؟ له ميول في ماده معينه او في علم معين من العلوم الشرعيه. السؤال بقى انت هتجد نفسك فين؟ في واحد يقول لي انا مرتبط بالقران جدا، انا بحب القران جدا. خلاص، يبقى انت النهارده نقول لك احنا هنقول لك الشيخ الفلاني ده شيخ متعلق بالقران، قاعد على القران، روح له اقعد على ايديه وهو يبدا يحط ليك المنهج بتاعك في قراءه القران. واحد يقول لي لا، انا في علم الحديث بقى. انا تقول لي ايه هو الحديث المرسل وايه هو الحديث المنقطع وايه المعضل وايه المعلق. انا عايز بقى اقول العله والشذوذ، وعايز اعرف ايه العله الخفيه والعله الظاهره. وانا راجل بتاع علم، انا ليا في الحاجات المكلكعه. اقول له خلاص تعالى انت بقى اقعد بقى عند ايد الشيخ فلان ده، هو ما شاء الله ده بتاع علم حديث. واحد يقول لي والله يا شيخ انا عايز بقى ايه اتعلم الحلال والحرام، عايز اعرف الفقه. اقول له والله الشيخ فلان ده اهو في الفقه. فاذا المساله مساله منهجيه طلب العلم هي متوقفه على حاجتين. الحاجه الاولانيه انت ميولك الشرعيه راحت فين؟ وانا بحب دايما في مسائل الفقه الشرعي ومسائل العلوم الشرعيه انك لازم تتخصص. العالم الموسوعي اللي يبقى عارف كل حاجه ما عادش موجود خلاص. اتخصص في علم معين. انت تقول النهارده انا عايز اتخصص في القران، انا عايز اتخصص في الفقه، انا عايز اتخصص في الحديث. انت خلاص حطيت لنفسك رؤيه واضحه. الرؤيه الواضحه دي بتحتاج بقى لجمع معلومات. جمع المعلومات النهارده ان انا ادور مين اكثر واحد في المنصوره متميز في الجانب ده، اروح له يقول لي ده فلان وفلان وفلان، اروح لده واروح لده واروح لده، اساله نبدا بايه؟ نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ او كده. دي حاجه.
الحاجة الثالثة في حالة أنا بقى لو ما بحبش أقرأ كتير، يعني حد بعت سؤال بيقول أنا مش أنا في منهجيتي أنا ما بعرفش أقرأ، ما تدينيش كتاب، أقول سبحان الله إحنا في زمن أصبح حجة علينا مش حجة لينا. ليه؟ اللي هيقول ما بعرفش أقرأ هقول له أنت عندك مواقع محملة دروس صوتية لا حصر لها. ما بعرفش أسمع أنا أشوف بس، هقول كمية البرامج المتعلقة بالعلوم الشرعية اللي أنت ممكن تشوفها بعينيك على الإنترنت لا حصر لها، فما عادش لك حجة ما عادش لك عذر. فأنا عايز منك حاجتين عشان تبقى المنهجية بالنسبة لك واضحة. واحد حدد أنت عايز تبقى إيه. اتنين ابدأ شوف مين أعلم واحد في البلد أو المكان اللي أنت فيه متخصص في العلم الشرعي ده، وبعد ما تعرف فلان وفلان وفلان اسألهم بقى أبدأ أتحرك إزاي، أتعلم إزاي، ارتبط بيهم والتزمهم عشان يبقى الأمر بالنسبة لك كويس. ما تنسوش إن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه التزم مين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر وأبي بن كعب، فكانت فيه طول ملازمة، طول الملازمة دي اللي خرجت معاذ. عبد الله بن عباس فاكرين كان بيقول أنا كنت بنام فين؟ قدام بيوت الصحابة أستناهم بس لحد ما يخرجوا علشان أبدأ إيه؟ أسألهم. خلاص يبقى أول حاجة أنا حددت الطريق بتاعي، عرفت المشايخ، ألزم بقى المشايخ، ألزم المشايخ أتعلم على أيديهم. حاجة الرابعة والأخيرة علو همة، عايزين علو همة. أنا لسه جاي دلوقتي من مسابقة رسالة للقرآن الكريم، ما شاء الله من 12 ل 18 سنة، من 12 ل 17 سنة ختمين القرآن كامل. البنت بقول لها قولي لي الآية كذا، فتقولي الآية دي في الصفحة اللي على اليمين في 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 السطر الرابع مش عارف كذا، وفي واحدة شبهها في سورة كذا في آية كذا مش عارف. إن شاء الله هم تخصصوا. علو الهمة خلت ولد عنده 12 سنة كفيف ما بيشوفش، 12 سنة كفيف أول واحد سمعت له، 12 سنة وكفيف من كفر الشيخ اللي كنت بسمع عليه. قلت له يا ابني خلاص أنا ما عارف أسألك في إيه، قوم يا ابني. فدي تبقى منهجية لازم تكون واضحة قدامنا في الطالب إن شاء الله.
جزاك الله خير. هو أنا ليا سؤال، هي القراءة فطرة يعني بتولد بيها ولا بنكتسبها؟ يعني هل حضرتك شفت مثلا ولد نازل من بطن امه قاعد كده ماسك كتاب؟ لا حقيقي والله. ايه رايكم؟ سؤال مطروح، هي فطره احنا بنقبل عليها بننزل كده بنقرا ولا حاجه مكتسبه؟ مكتسبه ده اكيد. طب لما هي مكتسبه وانا ما بعرفش اقرا لغايه دلوقتي، ما يمنعني ان اكتسبها؟ يعني ايه المشكله؟ انا اقول لك معادله بسيطه خالص في 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 العلوم التنمويه والتدريب، قراءه 60 كتاب او 60 مرجع في العلم اللي انت متخصص فيه يحولك لخبير. طب ال 60 مرجع دول نجيبهم ازاي؟ ببساطه خالص، حضرتك قبل ما تروح تنام بنص ساعه، نص ساعه فقط، افتح كتاب وقرا 10 صفحات في 30 يوم بكام؟ ب 300 صفحة بكتاب، في 60 شهر ب 60 كتاب، في 5 سنين حضرتك صرت خبيرا. قعدت كم؟ نص ساعة. قرأت كم صفحة؟ 10 صفحات. هل هذا الأمر معجز؟ الأحلى من كده بقى، في تعلم أي مهارة لو احنا ماشيين بكيرف كده بدأنا نرسم كيرف، ان كل ما بتبتدي تمارس المهارة دي بتزيد قدرتك عليها. في مرحلة معينة بيحصل فيها معدل تسارع التعلم بيزيد جدا، يعني انت كنت الاول مثلا تقرا 10 ونص ساعة ممكن توصل معاك ل 35 دقيقة ويبقى 15 صفحة و الى عند نقطة معينة يحصل تسارع غير عادي، فتلاقي نفسك بتجيب ساعتين لا قدر الله، ساعتين فيهم 100 صفحة إلى جانب. في دلوقتي وده إن شاء الله للناس اللي هتشتغل في طلب العلم، في يا جماعة كل حاجة لها منهجية، يعني في منهجية للقراءة، ازاي انا اصلا اقرأ، وهل انا اقرأ السطور ولا اقرأ ما بين السطور ولا اقرأ ما وراء السطور، انا عايز ايه من الكتاب. في حاجة اسمها القراءة السريعة عشان اقدر احصل بسرعة، هحتاج علوم زي ان انا عندي ذاكرة قوية عشان اللي انا بذاكره يبقى الذاكرة بتاعتي قوية. هل في تمرينات للتركيز اصلا؟ انا بعد بمسك الكتاب ببص لقيت نفسي دماغي في حتة تانية. في تمرينات للتركيز. اذا في معينات كتير جدا تقدر تعينك. الحاجة الوحيدة فقط اللي تمنعك من الوصول لما تريد انك تقرر الا تريد، فالقرار ملكك وبتاعك. وبنسبة ان الشيخ قال لنا واتكلم عن المنهجية، كان في اقتراح بقترح على الشيخ ولعل حضراتكم كمان تبقوا معانا في الامر ده. احنا عايزين نعمل دورة، الدورة دي البوصلة ازاي، يعني ازاي يبقى معايا بوصلة، طب انا عارف اختار ايه اللي يناسبني من العلوم، وايه امهات الكتب في الموضوع ده، وهل في حد ادنى من المعرفة في كل علم؟ يعني انا اصلا كمسلم لابد ان يكون عندي حد ادنى من المعارف في كل علوم معينة احتاجها، وهل مين المميزين في العلم اللي انا عايز اشتغل عليه؟ فاقترحت على الشيخ ان احنا بعد رمضان ان شاء الله يبقى عندنا دورة ونسميها فانطلقة. فالشيخ قال والله الدورة ان شاء الله جميلة. السؤال، هل من طلاب لهذه الدورة؟ يعني احنا جاهزين، الشيخ جاهز، هل انتم دلوقتي عايزين يبقى عندكم بوصلة بجد؟ طب هي البوصلة دي للعالم فقط؟ يعني انا عالم فبالتالي لازم يكون معايا بوصلة في طلب العلم، ولا العلم فريضة على كل مسلم؟ مش كده؟ يعني على الاقل ابقى عارف انت رايح فين، اين ستضع قدميك. فانا يعني هاخد تأكيد من الشيخ على الامر، ولعله عنده برضه طرح ممكن يفيدنا بيه. اتفضل.
سيدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحمد لله احنا يعني الدورات لا تتوقف في المسجد، يعني الحمد لله الدورات العلمية ما بتتوقفش في المسجد ابدا. يعني هو في درس الاربع ثابت. الدورات العلمية في المسجد نوعين، النوع اللي هو النوع الموسمي زي الدورة اللي احنا عملناها فقه الصيام قبل رمضان، وقعدنا فيها اربع محاضرات تقريبا، خدنا فيها كل ما يتعلق باحكام الصيام، وجزاه الله خيرا المذكرة على طول بمجرد ما احنا خلصنا الشباب قاموا مفرغين المحاضرات وقاموا عاملينها في المذكرة للي عايزها موجودة عندي جوه. فمثلا احنا مع دخول الحج، موسم الحج، فبنعمل دورات علمية متعلقة بكيفية أداء المناسك في الحج مثلا. دي بنسميها اللي هي الدورات العلمية الموسمية. في دورات علمية ثانية اللي هي بقى دائما مستمرة في المسجد على طول. يعني اللي هي بتاعت مثلا يوم الحد، اتفضل انتوا واخدين كتاب لا تنسوا اسألوا في العقيدة، في دورات في الفقه، في دورات في التفسير، كان يوم الحد كان في دورة في تفسير سورة النور، كان يوم الحد المغرب، يوم الاثنين كان في دورة في مذكرة العقيدة. الشباب مصطفى والمجموعة اللي معاها كانوا بياخدوا أصول الإيمان الستة، دي دورة. فالدورات العلمية في المسجد بفضل الله لا تتوقف، ولن تتوقف إن شاء الله إلا إذا شاء الله عز وجل شيئا تبقى حاجة خارجة عن إيدينا يعني. فإن شاء الله بإذن الله من بعد رمضان في دورة إن شاء الله، هنعمل دورات علمية وهنعمل دورات فرضوية إن شاء الله. بس إن شاء الله بإذن الله بدءا من بعد رمضان، انا ارى ان اللي احنا بنعمله دلوقتي ده اسلوب تدريس علمي يتناسب مع 200 سنة ورا، ان الشيخ قاعد وبيتكلم ده تدريس يتناسب مع 200 سنة ورا. احنا بفضل الله قاعدين دلوقتي جايبين بقى البروجيكتور بالشاشة، هيبقى بقى في نظام عرض جديد، يبقى في زي الدورة اللي اتعملت في الصيام. احنا في برنامج دلوقتي هو اعلى من الباور بوينت كتير جدا اسلوب بريزي، عملنا دورة الصيام على البرنامج ده وبدأنا نطلعه للناس، فما شاء الله بسم الله كان فريق كتير جدا جدا ان شاء الله. فان شاء الله الدورات العلميه الفتره القادمه هتبقى موجوده ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله،
وانا استحسنت جدا اسم الدوره اللي الدكتور شريف قال عليها اللي هي فانطلق لان الانطلاق كان من موسى عليه الصلاه والسلام ومن الخضر الاثنين انطلقوا وكانت رحله علميه. فان شاء الله باذن الله نعملها الفتره القادمه باذن الله من بعد رمضان ان شاء الله، وربنا يعيننا ان شاء الله عليها باذن الله تبارك وتعالى.
هو يعني هنختم باخر سؤال، اذا قدر لاي انسان انه بيشتغل كتير جدا وهو ما عندوش قدره على طلب العلم، هل يقدر يستعين عن ده بكفالة طالب علم؟
هو طبعا انا عايز بس اقول جزئيتين مهمين. الجزئيه الاولانيه ودي جزء مهم جدا مما لا شك فيه، ان انت بس انت لو عندك اراده تتعلم هتتعلم مهما كان الانسان مشغول ومهما كان الانسان وقته مزحوم جدا، مهما كان وقته مزحوم جدا جدا جدا، انا على يقين اللي عايز يتعلم هيتعلم. الشيخ مصطفى الله يحفظه ويبارك فيه في بدايه طلب العلم خالص كنت اقول له هو انا عايز اتعلم العلم الشرعي وعايز ابقى عالم من علماء المسلمين اعمل ايه؟ فالشيخ قال لي على ثلاث حاجات. قال لي ما ياخدوش من وقتك نص ساعة في اليوم، وانا اضمن ليك انك لو داومت عليها في ظرف في سنتين تبقى عالم من اعلم علماء الارض. فقلت له نص ساعة في اليوم؟ نص ساعة؟ قال لي قلت له اعمل ايه؟ قال لي احفظ 5 احاديث قصيرة واعرف معناها، وخد كتاب رياض الصالحين دليلك في كده، وخد 5 ايات احفظهم، 5 ايات بس، 5 ايات بس احفظهم واعرف معناهم وليكن دليلك مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله عليه، واقرا كل يوم 5 احكام فقهيه بس، 5 احكام فقهيه من اي كتاب فقه، فقه السنه، الفقه الميسر، 5 احكام فقه بس معينه بس. قال لي انت لو خدت كل يوم 5 احكام فقهيه في 365 يوم يبقى انت معاك كام؟ 1500 مساله فقه. هي كل المسائل مطروحة علينا، يعني لو قعدت قلت لك انا من اول رمضان لحد النهارده كل الاسئله مكرره، هم كلهم على بعضهم 20 30 40 50 مساله. يخش علينا الاعياد 20 مساله كمان. لو في حد مات 20 مساله. خد بالك؟ لو في جواز 20 مساله. كل المسائل الناس دايما بتسال في الطلاق مثلا 20 مساله. كل المسائل عامة الناس دايما بتسال عليها كلها لا تتجاوز 200 300 400 500 مسألة بالكثير قوي. أنت معاك 1500 مسألة على الأقل، على أقل تقدير، أنت لو بتاخد كل يوم 5 مسائل فقهية. لو معاك 5 آيات كل يوم بتحفظ 5 آيات وتعرف معناها، في ال5 آيات دول وأنا بقرأ في تفسير ابن كثير هتمر علي آيات متعلقة بالسيرة فأنت اتعلمت جزء في السيرة. بتمر عليك آيات متعلقة بالعقيدة اتعلمت عقيدة. بتمر عليك آيات متعلقة بالأداب اتعلمت أداب. بتمر عليك آيات متعلقة مثلا بالأحكام اتعلمت أحكام. بتمر عليك آيات طول ما أنت ماشي أنت عمال إيه؟ لو 5 آيات في سنة يبقى أنت معاك كام آية؟ 1500 آية على الأقل تقدير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني أنت لو خدت 1500 آية من أول البقرة أنت عديت كده البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، التوبة، الأنفال. انت لو خدت الـ7 صور دول بس وتعلمتهم تعليم متين تفسيرا، النبي قال من اخذ بالـ7 الأول فهو حبر، حبر من الاحبار، عالم من العلماء. انت عديتهم من زمان بـ5 آيات في اليوم. وهكذا في الـ5 أحاديث، 5 أحاديث هتلاقي احاديث في الاداب، احاديث في الاخلاق، احاديث في الزهد والرقائق، احاديث في العمل الصالح، احاديث فضائل الاعمال، كل ده هيؤثر عليك. فانا مش شايف ان حد عنده عذر النهارده انه يتخلف عن مسألة التعلم دي. اقرأ ولو قليل، اقرأ ولو قليل، لو كل يوم بس 5 آيات. بص، سيب الحديث وسيب الفقه، كل يوم اتعلم 5 آيات احفظهم كويس واقرأ تفسيرهم. صدقني والله على مدار 3 سنين انت بقيت من اعلم اهل الارض، 3 سنين. اما اذا عجز الانسان عن التعلم بقى تحت اي ظرف من ظروف او اي مشكلة من المشكلات، فانا ممكن استعيض عن ذلك، ممكن استعيض عن ذلك باشياء كثيره جدا، منها اكفل طالب علم. المشروع ده احنا عاملينه عندنا في الجمعيه كفاله طالب العلم. مش قادر اتخيل لكم مثلا اقول لكم احنا انتقينا مجموعة مثلا كده من طلبة العلم، مجموعة من ائمة الاوقاف، لما بدأنا ان احنا نتبناهم وننفق، مش احنا، ربنا ينفق عليهم من ماله سبحانه وتعالى، وبدأنا احنا نكفلهم بالكتب ونكفلهم بالثياب. وبدل ما انت كنت شغال في والله انا اعرف بعض ائمة الاوقاف شغال في ورشة جبس، شغال حداد، واللي بيشتغل على تكت، واللي بيشتغل في فرن. اعرف واحد زميلي كان شغال في عند اولاد الشام بتاع 2000 وطعمين. هؤلاء لما تمت كفالتهم وتم بالفعل ان احنا نكفل الناس دي ونقول الناس دي احنا خلاص، انت بتاخد كم من المطعم؟ مبلغ، خد المبلغ وادي كتب تذاكر وتحضر. الناس دي شقلبت كيان البلد بتاعتها اصلا، البلد كلها على بعضها كان هيتغير. فاللي يعجز عن طالب العلم ساعد في طالب العلم، ساعد طالب علم، اقف معاه، ساعده، اقف معاه، اكفله بقدر ما تستطيع، تكون نتيجة ان كل ما يقوم به هذا الطالب يكون في
الزحف. جزاك الله خير شيخ. ختاما، هل في اي حد عنده اسئلة يحب يسألها الشيخ؟ بس ما لكوش اسئلة، بس هل في حد عنده رغبة في ان يسأل الشيخ؟ في حد عنده سؤال؟ اي سؤال؟ تمام كده، هنختم النهارده الجلسه المباركه دي مع الشيخ. وفي النهايه، ما يغير الامم بجد؟ قالوا واحد ياباني بيسالوه، واحد فيلسوف ياباني، فبيسالوه بيقول له ايه الفرق بين اليابان وبقيه الدول؟ قال له الفرق ان بقيه الدول ثروتها بين قدميها، اما نحن فثروتنا بين اذنينا. فهم ثروتهم تنضب ونحن ثروتنا تزيد مع الزمن. لا، قيمة العلم بقى، يعني هذه القيمة الحقيقية. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم طلب العلم، وجزاكم الله خيرا. شكرا شيخنا على
إن شاء الله درس بكرة بإذن الله تعالى هيكون بقى مع شخصية جديدة من شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم، بعد ما خلصنا الجانب المتعلق بعلماء الصحابة ابن عباس وابن مسعود وابو هريره، هناخد بقى الجانب الاخر وهو الفاعليه في المجتمع. هل الصحابه زي ما بعض الناس بتتصور ان الصحابه كانوا درويش قاعدين في المسجد ال 24 ساعه وما كانوش فعالين في المجتمع، ولا كان لهم دور؟ وده اللي انا بقى عايز اكد عليه، ان العلم هيأثر بقى في المجتمع بتاعنا. فهنتكلم عن الايجابيه والفاعليه والمبادره في حياه الصحابه رضوان الله عليهم. مش هقول لكم الصحابي بتاع بكره مين، ولكن هو صحابي ما شاء الله، صحابي ما شاء الله لا يكل ولا يمل، يعني كده ملهم، محدث من المحدثين، يعني فاروق فرق الله عز وجل به من حفظ
الله، يعني عمر،
يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنه، يعني النبي دعا له وقال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. هنشوف الفاعليه في المجتمع، عشان اقول لك ده جانب ثاني وقيمه ثانيه من القيم اللي كان عايش بها الصحابه. مش مسألة عبادة وعلم بس، عشان ما حدش يظن ما كانوا قاعدين عبادة وعلم بس، لا لا، ازاي عمر رضي الله عنه كان عنده فاعلية في المجتمع. وهنطرح عدة إشكاليات في عام الرمادة، أنا هطرح بس دي كده تشويقا، يعني عام الرمادة مفيش أكل، عام مجاعة، مجاعة، و هتتحل المسألة ازاي؟ في مجاعة في المدينة، الناس بتموت في المدينة دلوقتي. فعمر حلها ازاي؟ هيحلها ان هو يبعث للأقطار المحيطة تساعد. الشام يبعث له، ويبعث لعمر بن العاص في مصر فيبعث له أكل، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام هينزل له أكل، وفي العراق هيبعث له أكل. طب هو بعت أكل في المدينة، فالناس اللي في المدينة بتاكل، طب الأعراب اللي حوالين المدينة اللي هيخشوا دلوقتي هيقتلوا الناس في المدينة على الأكل، هيعمل إيه؟ فنجد إن عمر رضي الله عنه هيعمل طربيزة، شفتوا المائدة اللي اتعملت في اسكندرية فضيحة بتاعت أول امبارح دي؟ لا، عمر عملها، عملها كده، وبدل ما كان الأعراب اللي بره جاي من بره المدينة هيجي يقتل أخوه من الأنصار أو المهاجرين، هيقتل المسلمين علشان ياكل، لا ده قعد الاتنين على إيه؟ على طربيزة واحدة. فاز بحاجتين، الحاجة الأولانية حمى دماء المسلمين، الحاجة الثانية ان الاعرابي ده لما قعد مع المهاجرين والانصار ايه اللي حصل؟ هذبت اخلاقه وهذبت احواله واصبح اخ ليهم وتعلموا. ده جميل فاعلية عمر في المجتمع، الايجابية في المجتمع. ان ما ينفعش حضرتك عشان يقولك طالب علم يبقى انت قاعد في المجتمع وسايب مرضى في المستشفيات بيتقطعوا حتت وانت باشا. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة ما كانوش كده. ان في واحدة يتيمة بتتزوج وما فيش حد، يعني الجوازة تفشكل عشان تلاجة وانت قاعد في بطنك بطن خصيص. واحدة تانية جوزها محبوس في شيكات، راحت للراجل اللي كان ممضي الشيكات فبيقول لها انا ممكن اتنزل على الشيكات بس بشرط. عارفينه؟ عارفينه؟ اتنزلك على الشيكات ما تتسبش، دي ما تتسبش. الصحابة رضوان الله عليهم ما سابوش الحاجات دي، ما كانوش قاعدين كده. لا لا لا، الفاعلية والإيجابية والتحرك داخل المجتمع، فن المبادرة، ده كله هناخده من خلال حياة سيدنا عمر الخطاب. مش هنتكلم خالص بقى على الجانب التعبدي في حياة سيدنا عمر الخطاب ولا الجانب العلمي في حياة سيدنا عمر الخطاب. أنا عايز أغرس النهاردة خينة جديدة فينا من خلال كون صحابيا، ألا وهي إزاي تكون عنصر فعال داخل المجتمع بتاعك. ماشي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.